إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها زادنا لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع حديث نطق به فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ووصل الخطاب، وكان صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلمات يسيرة تجمع علوما غزيرة وخيرات كثيرة، وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، وهو أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. فروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. وعن إسحاق ابن راهويه قال 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحد يجمع في رب أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه ربع العلم. وفي رواية أخرى عنه رحمه الله تعالى أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولهذا يقول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح: إنما آذات حصر، والحصر معناه إثبات الحكم بما بعدها ونفيه عما قبلها، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا بالنيات، أي بمقاصد أصحابها. والنيات جمع نية وهي القصد بالقلب، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل. فإن كان قصد وجه الله جل وعلا صار عمله لله، وإن كان قصد لغير الله جل وعلا صار عمله لغير الله. ولهذا فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله جل وعلا في كل عبادة، في كل طاعة، في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشمس، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها، أو هي وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. فيقول قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادة. فإن كانت النية لله عز وجل فعمله صحيح، وإن كانت نية لغيره جل وعلا فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد. وأما قول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله جل وعلا إلا إذا كانت نيته لله. فإن كانت نيته لغيره فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأوتي به فعرفه بنعمه، فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن قال جري فقد كيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم يقال إنك عالم، وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد كيل. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت يقال هو جواد فقد كيل. ثم أمر فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فانظروا عباد الله إلى هذه الأعمال الجليلة كيف تذهب هدرا هباء منصورا وتظهر على صاحبها يوم القيامة. لماذا عباد الله؟ نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم، فغيرها من الأعمال من باب أولى. عباد الله، أخلص النية لله جل وعلا في جميع أعمالكم من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب للعلم والتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. وراقب نيتكم في أعمالكم واحذروا الرياء فإنه محبط لأعمالكم. الحمد لله على تمام فضله وإكرامه وعلى سابق إحسانه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، فصل اللهم عليه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عمليا لهذا الحديث، فقد مثل بالهجرة، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تكفير الذنوب. ففي الحديث عن ابن شمات في المهدي قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحمل وجهه من الجدار، وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يا رسول الله يمينه لأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: فاشترط لماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأما الحج يهدم ما كان قبله. والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار بالذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فللهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، إنما العبرة بقصد صاحبها. فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته، وتكون عند الله مقبولة ويكون له ثواب المهاجر. فإن خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجرا، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وهكذا إذا بقي حيا فله مراغما كثيرا وسعة. قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومعنى مراغما أي طريقا يراغم في أنوف أعدائه القاصدين إدراكه، وسعة يعني الرزق. قاله غير واحد من المفسرين: والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي واجبة على من لم يتمكن من إظهار دينه. يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه. قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الصنف الأول الذي تجب على الهجرة. الصنف الثاني الذي لا تجب على الهجرة وهم الذين قال الله فيهم جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء لا قدرة لهم على الهجرة بأي وجه من الوجوه. الصنف الثالث من كان متمكن من إظهار دينه فإن يستحق له أن يهاجر إلى بلد الإسلام ولا تجب عليه الهجرة، عباد الله. أما من كانت هجرته لغير الله جل وعلا فقد ذم صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة، فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وليس قصده الدين وإنما قصده الدنيا فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أو امرأة ينكحها كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلادها فهاجر إليها، فهذا ليس له ثواب في هجرته عند الله جل وعلا. وإن كانت صورة عمله هي صورة الهجرة، لكن لما كان قصده الزواج لم يكتب له ثواب عند الله عز وجل، فهي هجرة بنيئة حقيرة. لماذا؟ لأنه هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هذا وصل وسلم على خير الورى والنبي المستبى والهادي البشير كما أمركم بذلك المولى جل وعلا. بنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.